والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لمسألتنا بالأمس وهي ما يتعلق بالنفث متى يكون، في رواية أخرى عند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين. قال الحافظ هما أن يقرأهما وينفث حالة القراءة، يعني هذا فيما أظهر أنه ينفث حال القراءة، يعني يقرأ ثم ينفث. ويؤيد هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الرجل الذي رقى سيد القوم، فإنه قال يقرأ فقرأ بفتح الكتاب ثم يجمع بزاقه ويدخل. هذا الظاهر أنه يكون النفث بعد القراءة من أجل بركة القراءة، فالريق الذي يخرج مع النفث يكون فيه بركة القرآن فيحصل به خير بركة بسبب القراءة. يعني الظاهر أنه يقرأ أنه ينفث بعد القراءة، لكن حديث العاش المتقدم المرة معنا بالأمس صريح بأنه ينفث قبل أن يبدأ بالقراءة. هذا واضح يعني من لفظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد. يعني الفاء تدل على العطف مع الترتيب، وفي لفظ بالواو نفث وقرأ، لكن كما معروف لا تدل على الترتيب، لكن فاء تدل على العطف مع التعقيب، ترتيب مع التعقيب، يعني أنه يحصل بعده مباشرة. فظاهر الحديث يعني أنه ينفث أولا ثم يقرأ ثم ينفث بعد قراءة كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل مؤلف رحمه الله وإياه في باب فضائل القرآن، باب ارتباطي، قال باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أي ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. اختلف العلماء في معنى التغني بالقرآن، فذهب بعض العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله عن سفيان قول أنه سفيان عيينة تفسيره يستغني به. ايش معنى يستغني به؟ أي يستغني به عن غيره، يستغني به عن غيره من الأشعار أو الكتب أو ما شابه ذلك. والمؤلف رحمه الله يميل إلى هذا التفسير بدليل أنه ذكر الآية وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم يعني أنه يكفيهم القرآن فلا حاجة بهم إلى كتاب غيره. لكن الصواب في تفسير التغني أنه تحسين الصوت والترتيل بصوت حسن، ترتيل جميل ومؤثر، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في معنى التغني. ولو كان المراد الاستغناء لقال ما أذن لنبي أن يستغني بالقرآن، ما قال يتغنى يستغني بالقرآن، ولكن يعني لما أشكل عليهم التغني وأن الغنى مذموم فيه تطريب ومذموم أشكل عليهم هذا، فاستبعدوا أن يكون المراد التغني أي القراءة بصوت يعني أو بألحان الغنى وما شابه ذلك، لكن يقول ما ينزل من هذا أن يقرأ بألحان الغنى. صرح السلف بتحريم قراءة القرآن على ألحان الأغاني التي فيها التطريب والتكسر وكذا، لكن معنى تغنى أن يقرأه بترتيل مؤثر، ترتيل فيه تأثير في السامع، وهذا هو الصواب من أقوال العلم. وذلك قال صاحب له، ذكر حافظ أنه المراد به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي عن أبيه، قال صاحب له هو أبو سلمة يريد يجهر به، يريد يجهر به، تغنى يجهر به، هذه اللفظة من الراوي أبي سلمة وهو من التابعين تدل على أنه فهم من الحديث أن التغني ورفع الصوت وليس هو الاستغناء الذي ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله. ما معنى لم يأذن؟ لم يأذن يعني من الاستماع، ليس مراد بالإذن الذي رد ضد المنع، ما أذن أو لم يأذن أي ما استمع، ما أذن الله أي ما استمع لشيء، ما أذن لنبي. هل هذا خاص بالنبي إن الله تعالى يستمع القراءة إذا كانت من نبي حسن الصوت فقط وأنه خاص بالأنبياء دون غيرهم؟ الجواب لا، والدليل أنه جاء في رواية عند ابن حبان ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فهنا في هذه الرواية قال لرجل، هذا يدل على أنه ليس المراد به ليس خاصا بالنبي. وقوله ما أذن لشيء ما أذن لنبي، واللفظ الآخر ما أذن لشيء ما أذن للنبي، أيضا هذا ليس المراد النبي الذي هو لام العهد، اللام ليست العهد المراد به محمد عليه الصلاة والسلام، لا، هذا للجنس، ما أذن للنبي أي للنبي نبي من الأنبياء، وليس المراد به تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس خاصا بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل يعم الأنبياء جميعا كداود وغير من الأنبياء، وداود كما ذكر الله تعالى في القرآن أنه كان إذا قرأ رددت معه الجبال والطيور، يا جبال أوبي معه والطير، فإذا قرأ فإنه من حسن صوته تقف الطيور في السماء تستمع وتردد خلفه، كذلك الجبال من حسن صوته. وإذا قال عليه الصلاة والسلام يا أبي موسى لقد أوتيد مزمارا من مزامير آل داود، وفي اللفظ الآخر من مزامير داود عليه السلام، فصوته كأنه مزمار. هذا عام يشمل جميع الأنبياء ويشمل أيضا كل من قرأ بصوت حسن وترتيل جميل. وجاء يعني حظ على الترتيل تحسين الصوت في القرآن كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن ظاهر لا يصل لحد يعني التحريم، ليس منا الوعيد وأنه حرام، لكن ليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بترتيل القرآن، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة متأنية مترسلة ويمد الرحمن الرحيم، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها كانت قراءته مدا، يمد الرحمن يمد الرحيم، فهذا في هذه السنة في قراءة القرآن أن يقرأه بترتيل تحسين الصوت تعظيم القرآن ولأجل أن يحصل التدبر والانتفاع بالقرآن، بخلاف من قرأه هذا فإنه قد لا يؤثر في السامع. لكن لا أصل حد التكلف كما يفعل بعض القراء، يعني يبالغ وتقعر في إخراج الحروف وتحقيق الصفات والمخارج على وجه مستكره. ابن القيم رحمه الله عقد فصلا في زاد المعاد في آخر الكتاب عن في 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 هذه المسألة، ذكر يعني الأقوال في هذه المسألة ثم رجح. هي خلاصة ما قال أن الترتيل ينقسم إلى قسمين، يعني الترتيل والتحسين والتطريب بالقرآن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي فيه تكلف وفيه شيء من التنطع، هذا هو المذموم الذي جاء عن السلف ذمه، وجاءت يعني نصوص الوعيد عليه في التقعر والتكلف. والنوع الثاني الذي يكون سليقة ويخرج من القارئ بدون تكلف، استرسال بطبعه وجبلته، ويكون ترتيلا مؤثرا جميلا، فهذا هو الذي تحمل عليه هذه النصوص. ليس من يتقن بالقرآن زين القرآن بصواتكم ومثل هذه الحديث وما شابه. ثم قال: باب اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل أعطاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. حدثني علي بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل يصلح رجل على البدل ورجل على الابتداء. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له. هذا تفسير للحسد، هذا تفسير للحسد، لأن الحسد كما علم ينقسم إلى قسمين: حسد محرم وهو تمني زوال النعمة عن أخيه، والحسد المباح وهو أن يتمنى مثل ما عند أخيه. فالأول محرم بكل حال، والثاني فيه تفصيل، الثاني فيه تفصيل. إن كان في أمر ديني كالقرآن والإنفاق والعلم فهذا محمود وفيه أجر وخير، وربما يكتب له مثل أجر من تمنى ما عنده وغبطه على ما عنده من الخير. وأما إذا كان على أمر الدنيا فإنه يعني لا يصل حد التحريم، لكنه لا ينبغي أن يحسد أو يتمنى إنسان أمرا دنيويا. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وكما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهي عن مجرد النظر مد العين إلى ما أتاه الله تعالى، ما أعطى الله تعالى المترفين من زهرة الدنيا، فالتمني والحسد المتمني مثله من باب أولى. فلا ينبغي الإنسان أن يتبع نفسه الدنيا وشهواتها، بل يرضى بما قسم الله له، ولا يغبط أصحاب الأموال لأجل ذات المال أو الجاه أو ما شابه ذلك من النعم الدنيوية، لأنه لا يدري قد يكون هذا شرا له. فالدنيا لا غبطة فيها، والله تعالى يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، قد تكون شرا على العبد، لكن الذي ينبغي أن يغبط على الأمور الدنيا الدينية كالعلم كالقرآن والعلم والإنفاق وما شابه ذلك. إذن الحسد المراد هو المفسر في هذه الرواية: فقال فسمعه جار له، على سبيل المثال، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. هذا تفسير الحسد، ما تمنى أن يزول ما عند أخيه لكن يتمنى مثله. قال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا فيه دليل على فضل هذه الأمور الثلاثة. العلم لم يذكر في هذه الروايات لكنه جاء في ألفاظ أخر في الصحيحين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. القضاء سواء كان القضاء الملزم الذي هو يعني القضاء ليكون ملزما كيعني القاضي الذي قد أذن له بالقضاء من ولي الأمر، أو القضاء غير الملزم وهو الفتية. فتية نوع قضاء يقضي من اثنين أو يقضي يعني يحكم بما أتاه الله من العلم، فهو يقضي القضاء الخاص أو الفتية وهي أعم ويعلمها للتعليم المعروف. فصاحب العلم لا يخلو من أحد هذه الأمور، إما أن يقضي كان قاضيا رسميا يعني موظفا، أو قاضي يقضي وديا بين الناس يأتي اثنان يتحكمان إليه فيقضي بينهما، أو يفتي أو يعلم. هذا حال العالم مع العلم. وصاحب القرآن يقوم به أنا الليل أي ساعات الليل وأنا النهار. هذا هو يعني هذه الثمرة من حفظ القرآن ومن تعلم القرآن أن يقوم به. أما إذا حفظ القرآن ولم يصلي به لا في الليل ولا في النهار فإنه لم يصل إلى الغاية والهدف من حفظ القرآن وتعلمه. والإنسان إذا أوتي القرآن فلا ينبغي له أن يغبط أصحاب الدنيا على ما أتاهم الله من الدنيا، يعني هذا فيه يعني تقليل من شأن القرآن. الله يعطيك أعظم شيء على الوجود وهو القرآن، تحفظه عن ظهر قلبك وتقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب في الصلاة وفي غيرها قراءة صحيحة وتفهم معناه، ثم تغبط أصحاب الشهوات وأصحاب الدنيا على دنياهم، لا شك أن هذا هضم للقرآن. وأعطاك أعظم شيء فالواجب عليك أن تكتفي به، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال باب خيركم، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن أي السلمي في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال الحافظ رحمه الله بين آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وبين أول ولاية الحجاج 38 سنة، يعني معناه أن أبا عبد الرحمن رحمه الله جلس للناس قطعا أكثر من 40 سنة، وهذه مدة طويلة. هذا يدل على ثبات السلف رحمه الله على العمل الصالح بخلاف كثير من الناس، يعني قد يعمل عمل السنة أو السنتين أو أقل ثم ينقطع، سواء كانت تحفيظا للقرآن أو تعليما للتلاوة أو كان تعليما للعلم الشرعي. فينبغي للمؤمن إذا فتح الله عليه في عمل من الأعمال أن يثبت عليه وأن يتفرغ له وأن يحافظ عليه حتى يتوفاه الله وهو على هذا العمل الصالح. ولا ينبغي للمؤمن أن يتنقل ويضطرب مرة هنا مرة هناك فلا ينتج لا هنا ولا هناك. كثير من الناس يعني يتنقل بين الأعمال الصالحة فلا يثبت على عمل، مرة هنا مرة هناك، مرة في الدعوة مرة في التعليم مرة في التحفيظ مرة كذا مرة كذا، فلا ينتج ولا ينتفع به الناس، يعني ما عنده صبر ليس عنده ثبات. وقد يأتيه الشيطان فيسول له أن العمل الثاني أفضل، وأنت قاعد الآن تحفظ أطفالا صغارا ليش ما تروح مثلا في الدعوة وتنشر العلم وتدعو الإسلام وكذا، فيتأثره ليس مؤهلا للدعوة مثلا، فيذهب إلى الدعوة شهر وشهرين وثلاثة ثم لا ينجح، ثم ينقطع، ثم يذهب إلى عمل ثالث ثم رابع، ثم في الأخير يترك جميع تلك الأعمال لأنه لم يثبت على عمل معين. أما السلف رحمه الله فعندهم ثبات على العمل، إذا فتح الله عليه في عمل سواء كان تعليم القرآن أو تعليم السنة أو كان في الأذان أو في الإمامة أو في القضاء أو في غيره من الأعمال الصالحة المتعدية التي نفعها يتعدى، فإنهم يثبتون عليه ثباتا عظيما. ولم يزل السلف على هذا إلى عهد قريب، لبعض مثل المشايخ الذين أدركناهم يعني يقول فلان جلس التعليم 50 سنة، فلان جلس التعليم 40 سنة، فلان جلس التعليم أكثر وأقل، مثل الشيخ عبد بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء، ابن جبرين وامثال هؤلاء، إذا يعني فتح الله عليه في عمل ثبت عليه حتى الموت، توفاه الله وهو قائم بهذا العمل مهما طالت به المدة، صبر وثبات حتى يفتح الله عليه وينفع الله به. فهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يثبت عنده ثبات ولا يحتقر العمل الذي فتح الله عليه فيه، فإن قد يعني سيتقال هذا العمل يقول والله أنا ما عندي إلا 10 أو 5 من الطلاب وكذا، ليش ما أروح مثلا المكان الفلاني ومكان الفلاني قد يكون فيه نفع أكثر وكذا. إذا تبينت المصلحة فلا بأس، لكن قد يكون هذا وهم يكون من الشيطان حتى لا يثبت على عمل، ومعلوم الإنسان يتنقل في الأعمال ولا يثبت أنه في الغالب أنه ينقطع. نسأل الله التوفيق. ما المراد بتعليم القرآن؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه في نفسه وعلمه. يعني ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث خاص بتعلم القرآن فقط، ولا يدخل فيه الفقه والحديث وما شابه ذلك، خاص بتعلم القرآن، تعلم التلاوة وتعلم التفسير، خاص بالقرآن بألفاظه ومعانيه. أما تعلم الفقه، تعلم الفقه وتعلم الحديث وما شابه ذلك، هذا شيء آخر وله فضائل أخرى، يعني عموم النصوص التي جاءت في فضل العلم والفقه. لكن هذا الحديث خاص بتعليم التلاوة والمعنى، التلاوة والمعنى. لذلك أبو عبد الرحمن السلمي فهم ذلك وقعد يقرأ الناس القرآن، قعد يقرأ الناس هذه المدة الطويلة يقرؤون عليه ويتعلمون منه. لكن لو قال قائل، يعني الحافظ رحمه الله أورد إرادا وأجاب عنه، قال لو قال قائل يلزم من هذا أن الذي يجلس لتعليم القرآن تعليم التلاوة أفضل من الذي يجلس للفقه تعليم الفقه، ومعلوم أن الفقه هو المقصود الأعظم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فهل الذين يحفظون القرآن أفضل من الفقهاء الذين يعلمون الفقه؟ قال لا، ما يلزم منه هذا. قال لأن السلف، الصحابة والسلف، كانوا فقهاء بالنفس، فقهاء سليقة، فإذا تعلم إنسان القرآن تعلم المعنى وصار فقيها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في القبر كما مر معنا في الصحيح صحيح البخاري، يقدم إيش؟ الأكثر أخذا للقرآن. قال يوم القوم اقرأهم من كتاب الله، كان إذا بعث قوما على سرية قدم أكثرهم أخذا للقرآن، لأنهم كانوا يفقهون القرآن، فإذا زاد حفظه للقرآن زاد فقهه وعلمه. ثم لما طال الزمان وتفرعت العلوم وانتشر الجهل، ابتعد الناس عن الفقه واحتاجوا إلى يعني ما يسمى أصول الفقه وإلى علم العربية وكذا لبعدهم عن اللغة وعن الفقه والعلم، صار انفصال، يوجد ناس يتقنون التلاوة ويحفظون القرآن والتجويد ولكن ليس عندهم فقه فيما يتعلق بالأحكام، وهذا وجد متأخرا. وإلا في السلف كانوا إذا حفظ إنسان القرآن فإذا هو فقيه، يعني لازم منه أن الذي يحفظ القرآن الألفاظ وليس عندهم علم بالمعاني أنه أفضل من العالم الفقيه الذي يعلم الناس الفقه والحديث وما شابه ذلك. هذا يدل على فضل العلم والتعليم، وأن المعلمين العاملين هم خير الناس، خيركم فهم خير الناس، العلماء العاملون هم خير الناس، نسأل الله أن يجعل منهم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة عن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، يعني قريب من اللفظ الأول إن خيركم، وهذا قال إن أفضلكم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن، قال كذا وكذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، استدلال بهذا الحديث لأن الباب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ هنا ما فيه علمه قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني كان المؤلف رحمه الله يستدل بهذا الحديث أنه زوجه تكريما له لأجل حفظه للقرآن، وهذا غير صحيح. الصواب أنه زوجه من مقابل التعليم، مقابل التعليم وليس تكريما له لمجرد الحفظ. يفسر هذا رواية أبي داود قال فعلمها من القرآن صريح، في اللفظ الآخر قال علمها 20 آية. فهذه الألفاظ التي عند أبي داود تبين المراد أنه ما زوجه تكريما له لحفظ القرآن، وإنما المراد أنه يعلم ما معك من القرآن، قال كذا وكذا، يعني يريد أن ينظر إن كان يعرف شيئا من القرآن يحفظ القرآن أو شيئا منه زوجه مقابل التعليم، وإذا كان لا يحفظ شيئا فكيف يعلم؟ إذن ما يمكن يعلم وهو لا يحفظ. على كل حال يعني كما مر معنا المؤلف بشر وكغير من أهل العلم يجتهد، قد يوافق يصيب ويوافق وقد يخطئ، وليس أحد معصوما. فالإنسان يتحرى الأدلة، ولا عيب عليه إذا خالف يعني إماما من أئمة المسلمين بدليل، بل هذا هو الواجب والمطلوب على طالب العلم، من طالب العلم أن يتحرى الصواب من أقوال أهل العلم بالدليل. وكل كما قال الإمام مالك كل ما من أحد إلا وهو راد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يشنع يقول كيف تخالف البخاري، كيف تخالف كذا، ومن تيمية وابن القيم وفلان وفلان، نقول هل هو معصوم؟ شو يقول؟ ها يقول لا، نقول يصيب ويخطئ ولا لا؟ يصيب ويخطئ، إذا أقمت الحجة على نفسك. فالمؤمن لا يحل له أن يقلد مع معرفة الدليل، بل يتحرى الصواب بالأدلة، ولا إفراط ولا تفريط، لا يعني يشتط في مخالفة الأئمة بدون دليل صريح ويخط هذا وذاك بدون يعني حجة واضحة بينة، ولا يقلد تقليدا محضا ومع يعني معرفة الدليل وأنه خلاف ما ذهب إليه ذلك العالم. أحيانا مثل المشايخ يعني في شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني يذكرون أنه لم يصف في هذه المسألة وذكروا هذه المسألة الصواب خلاف ما ذكر كما ذكر ابن عثيمين رحمه في شرح كتاب التوحيد. أحيانا يقول المؤلف على جلالتي وعلى فضلي فهو كغيري من العلماء يخطئ ويصيب، فالصواب خلاف ما ذكر في هذا الباب وفي هذه المسألة. لكن كما تقدم لا إفراط ولا تفريط، يعني ما يستعجل في تخطئات الأئمة الكبار بدون دليل واضح بين، مجرد يعني أن يشتهر وقال والله فلان ما شاء الله عليه محقق وخالف البخاري هنا وخالف فلان هنا وخالف، بعض الناس يحب المخالفة كما يقال خالف تعرف، يرى هذا من يعني البروز ومن التحقيق ومن العلم والفقه، أنه يعني في مصاف العلماء يخط هذا ويصوب هذا وكذا، هذه فتنة هذا، ولهذا لا قد يكون من باب يعني حب الشهرة والظهور ويخلل، مثل هذا يخلل ويقع في أخطاء فادحة مش فاحشة. والتقليد المحض أيضا لا ينبغي، سيقلد بدون حجة وبدون تحقيق، هذا أيضا لا ينبغي، يكون كحاطب ليل ما سمع أخذه. وكل عالم قطعا بلا شك، وهذا محل اتفاق بين العلماء، كل عالم يخطئ ويصيب، ولا أحد يدعي العصمة لأحد، بخلاف الرافضة الصوفية الذي يدعون العصمة لأئمتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون على أن العالم مهما بلغ، حتى الصحابة رضي الله عنهم مهما بلغ أنه يخطئ ويصيب، ولكن إذا أخطأ الصحابي أو الإمام الذي له قدم الصدق في الإسلام فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، لكن لا بد أن يكون بالدليل الواضح. في سؤال؟ يعني من ذكره يعني قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج هذا الرجل بما معه بمقابل تعليم بما معه من القرآن، فهل يعني يكون يزوج هذا الرجل من أجل أن يعلم، هل يكون خير من خير الناس لأنه زوجه؟ نقول هذا في نظر، أنه ما زوجه تكريما له لأجل أنه تعلم القرآن وأنه حفظ سورة من القرآن. وقد يقال أنه يعني استدل به من جهة أخرى، أنه يعني تعليمه لهذه المرأة صار سببا في عفافه، لكن هذا فيه بعد، يعني ما في فضل واضح، يعني كونه ما عنده مال وزوج بمجرد تعليم 20 آية مقابل يعني الزواج، فكان صار مقابل المال، يعني ما في ذاك الفضيلة الواضحة، لأنه علمها 20 آية مقابل أن يستمتع بها، مقابل مصلحة دنيوية كبيرة، وهو استمتاع بالمرأة طول العمر مقابل تعليم 20 آية، يعني ما في ذاك الفضل الواضح، إنما هذا باب التيسير عليه. وذلك مر معنى أن الإنسان إذا كان يجد مالا فإنه لا يصح التعليم مهرا، في خلاف، لكن هذا هو ظاهر النص، أنه إذا وجد مالا فلا يكون التعليم مهرا، فلا يكون إلا مع عدم وجود المال. النبي عليه الصلاة والسلام عاد عليه عدة مرات، التمس شيئا قال ما عندي، قال التمس ولا خاتم الحديد، فذهب وجاء قال ولا خاتم الحديد، وجلس فطال مجلسه، ثم ذلك زوجه على تعليم القرآن. ويصلح الاستدلال لو أنه زوجه تكريما له لأنه حافظ، هذا صحيح، مثل إذا بعث قوم عسرية أمر أكثرهم أخذ القرآن، هذا تكريم. إذا أراد أن يدفن يوم أحد جماعة من القتلى قدم أكثرهم أخذ القرآن، هذا واضح أنه تكريم، لكن مجرد التزويج ما في يعني تكريم واضح، لكن هذا باب سد حاجتي والتسامح معه أنه بحاجة للزواج وليس معه مال فيسر عليه. ثم قال باب القراءة عن ظهر القلب، ظهر القلب يعني يقرأها بإتقان، حفظ متقن ولا يحصل فيه خطأ، يقرأ قراءة متقنة، قراءة يعني ليس فيها خطأ، بخلاف من يحفظ حفظا ضعيفا فإنه لا يقرأ عن ظهر القلب، يحتاج إلى النظر في المصحف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأحب لك نفسي، فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ راسه، فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من اصحابي فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها، قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا أيضا استدلال به فيه يعني نظر، وذكر الحافظ رحمه الله قال هذا استدلال فيه نظر، لأنه يعني قوله تقرأهن عن ظهر قلبك، لأن المقام مقام تعليم، الآن سيتزوجها مقابل التعليم، يقول هذه قضية عين، فقد يكون هذا الرجل لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وهذا كثير في الصحابة رضي الله عنهم، كثير الذي لا يقرأ ولا يكتب، القارئ متميز، والأكثر أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، فإذا لم يكن يحفظها حفظا متقنا عن ظهر قلبه لم يتمكن من التعليم، فهذه قضية عين. وكما تقدم يعني هذا الحديث في قضية معينة وهي التزويج مقابل التعليم، فاستثبت النبي صلى الله عليه وسلم حفظه لأنه إذا كان ضعيفا لم يتمكن من أداء الواجب الذي عليه وهو التعليم، لكن يمكن يستدل بغير هذا الحديث في فضل الحفظ المتقن. من يأتي بحديث يأتي يدل على فضل الحفظ المتقن يقول في نفس الصحيح، هل في الصحيحين لكن لفظ البخاري، قال حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، اللفظ المشهور الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن، هل الماهر بالقرآن حفظا أو نظرا؟ هذا محتمل، يحتمل يكون ماهرا به نظرا ويحتمل يكون حفظا، لكن هذا اللفظ عند البخاري يبين المراد، وأن المراد به الحافظ له المتقن له أو الماهر به حفظا، ولا يمنع من دخول الماهر نظرا، هذا لا شك أنه خير من الذي لا يقرأه بمهارة ولو نظرا، لكن هذا أعلى الدرجات، ولذلك نص عليه الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، هذا يدل على فضل الضبط والإتقان، وأنه هو المطلوب من الحفظ، لكن قد يكون الإنسان عنده شيء من يعني تفلت في الحفظ فيجتهد في كثرة المراجعة والترديد والتأمل قراءة التفسير، التركيز على الآيات المشكلة المتشابهة يركز عليها، مثلا يجعل لها عناية خاصة، لأن أكثر ما يشكل على الحافظ الآيات المتشابهة، التشابه الشديد في حرف وكذا ضرا ونفعا نفعا ولا ضرا وكذا الآيات المتشابهة، فإذا أراد أن يتقن يمكن أن يكتب هذه الآيات المتشابهة، يكتبها يجمعها سورة كذا ضرا ولا نفعا، سورة يونس ضرا ولا نفعا، سورة مثلا الرعد نفعا ولا ضرا، وهكذا يقارن فيكتب الآيات المتشابهة يجعلها متقابلة سورة كذا كذا سورة كذا كذا، فينظر فيها كل يوم وكل يومين وكل ثلاثة، يعيد التكرار والنظر والتأمل حتى يسهل عليه. وإذا أتقن المشابهات فإتقان البقية سهل، لكن تجد إنسان يعني يقرأ وجه وجهين ثم يخطئ في مواضع معينة في الآيات المتشابهة. فإذا اعتنى بالمتشابه ويعني ضبطه وكرره أكثر من غيره سهل عليه إتقان القرآن وضبطه، فيجتهد ما استطاع. باب استذكار القرآن وتعاهده. حدثنا عبد الله بن مسلم أخبرنا مالك وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا ضرب المثل، وهو مثل يعني ظاهر تماما وجه المثل أو التشابه، المثل واضح جدا. فإن الإبل من أشد البهائم نفورا، وهي قوية أيضا وفيها قوة شديدة، فلذلك تنازع هذا العقال حتى ينفلت. هذا معروف عند أهل الإبل، يعقل البعير يعني يضم اليد يصفط يدها ويربط الركبة بحبل حتى لا تستطيع المشي إلا على ثلاث، فلا تستطيع الذهاب بعيدا، مشيها بطيء فلا تذهب بعيدا، يعني لو ذهبت تكون قريبة. فمعروف أن البعير ينازع هذا العقال، يحرك يده بقوة، فمع كثرة التحريك يتحرك الحبل مهما كان مربوطا، يعني لا يستطيع أن يشده شدا قويا، لأنه إذا شده شدا قويا عاد البعير، حبس الدم ربما أن يضره، فيكون شده متوسطا. فالبعير قوي وينازع هذا العقال، فإذا طالت المدة انحل العقال وسقط وانفلت البعير. هذا معروف عند أهل العلم، فشبه صاحب القرآن بصاحب المعقلة، إن كان الراعي قريبا منها ويلاحظها كلما فك عقال أعاد ربطه، بقيت الإبل وثبتت، وإن غفل عنها فإنها تتفلت، انفلت البعير الأول، انفلت الثاني، انفلت الثالث، الرابع، إذا جاء بعد يوم يومين ثلاثة، وإذا كثير من الإبل قد ذهب. هذا هو تماما يعني مثل مطابق تماما لحافظ القرآن الذي يحرص على تعاهده فإنه لا ينسى منه شيء بإذن الله، والذي يهمل ويتكاسل فإنه يبدأ يتفلت شيئا فشيئا. لا شك أن هذه رزية، كل إنسان يحفظ القرآن يمن الله عليه بهذه النعمة ثم يتخاذل يتقاعس حتى تذهب، شك أن هذا أمر عظيم. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي. واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. حدثنا عثمان وحدثنا جرير عن منصور مثله، تابعه بشر عن ابن مبارك عن شعبة، تابعه من جريج عن عبد عن شقيق: سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. هذا أمر بتعاهد القرآن. قال في الحديث الأول: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت، هذا ذم لهذه المقولة، نسيت آية كذا وكذا. ذكر حافظ أقوال في سبب هذا الذم، أقرب هذه الأقوال أنه يعني سبب الذم لأن النسيان في الغالب يكون بسبب الإهمال والكسل وترك المراجعة، فلا ينبغي أن ينسبه لنفسه، وإنما يقول نسيت آية كذا وكذا لما بالأدب، لأنه إذا قال نسيت آية كذا وكذا كأنه الآن يعترف على نفسه بالكسل والإهمال، لكن يقول نسيت، هذا من الأدب، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، ولا يقول ما نسينا، اللهم ذكرنا علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، فهذا من الأدب. وهل يحرم إنسان أن يهمل القرآن حتى ينساه؟ يعني فيها حديث تدل على الوعيد الشديد لكن فيها ضعف، ذكر حافظ حديثين وثلاثة منها مرواه أبو داود عن في مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عرضت علي آثام أمتي فلم أرى إثما أو ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي سورة من القرآن فنسيها. حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، ولو ثبت لصار المراد يعني لحمل على يعني نسيها أي تركها، كما في قوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي الترك عن عمد، الترك إعراضا وعدم رغبة، وليس هو مجرد نسيان الحفظ، لأن النسيان يطلق على معنى الذهول عن المعلوم، هذا المعروف يعني المشهور، والمعنى الثاني الترك عمدا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها وتركتها عمدا، وليس المراد نسيتها اللي هو يعني نسيان الحفظ، نسيان العمل والترك قصدا. لكن ذكر الحافظ رحمه الله عن السلف أنهم كانوا يرونه من الذنوب الكبار الإنسان يهمل القرآن حتى ينساه. ذكر عن أبي العالية رحمه الله من التابعين لم يعدون هذا من الموبقات ومن الذنوب الكبار. شوف كلام أبي العالية وإبراهيم في نفس شرح الحديث هذا في الفتح، ذكر عن أبي العالية أنهم كانوا يعدون هذا، وذكر كلمة من الموبقات ومن الذنوب الكبار وكذا. وكذلك روي عن غيره من السلف أنهم كانوا يرون أنها يرون هذا من الذنوب ومن الخذلان أن يحفظ الإنسان القرآن ثم يتركه حتى ينساه. هذا لا شك أنه يعني من الخذلان ومن الزهد بالقرآن، إنسان يمن الله عليه بحفظ القرآن ثم يهمل وينشغل بالدنيا وكذا حتى ينساه، لا شك أن هذا من الزهد بكتاب الله جل وعلا. فلا ينبغي المؤمن أن يفعل هذا أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا في العلم. ومن كثير رحمه الله في بداية والنهاية ترجم لبعض العلماء قال ثم وفي آخر حياته ترك العلم واشتغل بالدنيا عفى الله عنه وعنه، يعني اعتبره ذنبا يسأل الله أن يغفر له. فلا ينبغي طالب العلم أن يعني يتعلم القرآن والعلم في أول عمره ثم يزهد فيه ويشتغل بالدنيا ويترك العلم حتى ينسى القرآن وينسى العلم، لا شك أنه من الخذلان والعياذ بالله، يمن الله عليه بأعظم نعمة ثم يتركها عمدا ويتخاذل ويشتغل بالدنيا. صلى الله عليه وسلم. ما لقيت كلام العالية يسر الحديث. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن الهال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يعني قال الحافظ رحمه الله هذا الباب عقد المؤلف للرد على من كره قراءة القرآن على الدابة من السلف، وهذا يعني لا شك أنه من الغرائب، يعني ما هو وجه كراهة القراءة على الدابة؟ هل من أجل أن يتقطع مثلا الصوت، يعني ركب الدابة قد يعني تضطرب به فيتقطع صوته فلا ينبغي يقرأ مع تقطع الصوت، أو الله أعلم يعني ما ذكر سبب الكراهة، لكن لا شك أن هذا القول قول ضعيف، والحديث نص في جواز القراءة على الدابة. قال باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال يعني المحكم السلف إذا أطلقوا المحكم يريدون به ما يقابل المنسوخ، المنسوخ والمحكم، لأن المفصل ليس فيه شيء منسوخ، لأن أكثر الآيات اللي فيه باب الأخبار والقصص والوعد والوعيد، فلا يعرف شيء منسوخ في المفصل. والمفصل فيه أقوال، أقربها أنه من قاف إلى آخر القرآن، هذا المشهور فيه أقوال، لكن سمي مفصل لكثرة الفواصل بين السور، السور قصيرة فتكثر فيها الفواصل. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. ابن 10 سنين، ورد 10 سنين، ورد 11 سنة، 13، يعني قال حافظ المعتمد ما ذكره الزبير بن بكار وهو من أعلم الناس بالأنساب والتاريخ، قال إن ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، فيكون عمره حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 13. قال هذا هو المعتمد، والروايات هذه يعني يجمع بينها، بعضها حذف جبر الكسر 15، وبعضها حذف الكسر مثل هذه الرواية 10 سنين، لكن المعروف في التاريخ أنه حين أن عمره حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 13. وفي حديث الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راكب حمارا أتانا وهو يصلي بنا وقد نهزت الاحتلام. ويبعد أن يهزم الاحتلام وهو ب10 سنين، ظاهر أنه يعني كان من 13 ناهز الاحتلام، أنه يعني قال حافظ احتلم في تمام 13، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. وهذا أيضا قال فيه رد على من كره تعليم الصبيان القرآن. لماذا؟ قال لأنهم يعني لا يضبطونه ولا يعظمونه، فيعني تعليم الصبي قد ينفر من تعليم القرآن وهو صغير لا يعقل، كابن 4 وابن 5 كذا، إذا علم القرآن لا يعرف قدره قد ينفر منه كذا. لكن يعني الصواب أنه لا يكره، وأنه على حسب حال الصبي، والتعليم في الصغر أثبت، الحفظ في الصغر أثبت، لكن هذا يعني يراعى فيه الواقع وما يناسب وما يتحمله الصبي لئلا يمل وينفر، يكون على حسب الحال. ابن عباس رضي الله عنه تعلم القرآن وهو يعني صغير، لكن ابن عباس لا شك أنه من أعقل الناس وأذكى الناس كما هو معلوم. والحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. نقف على قوله: باب نسيان القرآن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.